وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.
قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بدء الله عز وجل بالتوحيد الذي هو أعظم المطالب وأجل الغايات. والقضاء هنا هو القضاء الشرعي، لأن القضاء يرد في القرآن تارة يراد به القضاء الكوني كقوله تعالى فقضاهن سبع سماوات، وتارة يراد به القضاء الشرعي الديني كما في هذه الآية. وعليه فقوله تعالى وقضى ربك أي أمر ووصى وشرع وأوجب ألا تعبدوا إلا إياه، أي وصى بذلك وقضى بذلك شرعا ودينا ألا تعبدوا إلا إياه. وقوله ألا تعبدوا إلا إياه هو معنى ومدلول كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وهي قائمة على النفي والإثبات، ولا توحيد إلا بهما، من نفى ولم يثبت لا يكون موحدا، ومن أثبت ولم ينفي لا يكون موحدا. فالتوحيد نفي وإثبات، لا إله إلا الله. مدلول هذه الكلمة هو ألا تعبدوا إلا إياه، هذا هو مدلولها، ألا تعبدوا إلا إياه. ألا تعبدوا هذا مدلول لا إله، إلا إياه هذا مدلول إلا الله، فنفى وأثبت، وهذا هو التوحيد. ومثله ما مر في قوله أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فيها النفي والإثبات، النفي في اعبدوا الله، الإثبات في اعبدوا الله، والنفي في اجتنبوا الطاغوت. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي شرع ووصى وأمر وأوجب أن يخلص له الدين، وأن يفرد وحده بالعبادة، وأن لا يجعل معه شريك في شيء منها. وذكر بعد هذا جملة من الأوامر، بدأ هذه الأوامر بالأمر بالتوحيد وإخلاص الدين له، وهي أوامر كثيرة عددها 18 أمرا ونهيا. والآية التي قبل هذه الآية هي قول لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فصدرت هذه الأوامر والنواهي بالنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد، فأفاد ذلكم أن الأمر بالتوحيد والنهي عن ضده وهو الشرك هو أعظم المطالب وأجلها على الإطلاق، ولهذا به يبدأ كما في هذه الآية وفي آيات عديدة. ذكر بعد هذا الحق العظيم، حق الله على العباد، ذكر بعده حق الوالدين، قال وبالوالدين إحسانا، فذكر حقهما عقب حقه وبعده. وفي هذا دلالة أن حق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله سبحانه وتعالى، ولهذا قدمه على غيره من الحقوق التي والواجبات التي ذكرت في الآية. وكثيرا ما يأتي في القرآن الكريم وكذلك في أحاديث الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قرن حق الوالدين بحق الله، كهذه الآية، والآيات في هذا المعنى كثيرة، وكذلك الأحاديث عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. وقوله إحسانا وبالوالدين إحسانا أطلق ولم يعين نوعا من الإحسان، ليتناول اللفظ بإطلاقه وعمومه كل إحسان ممكن ومقدور عليه قولي أو فعلي، وهذا من كمال الخطاب وعظم أيضا دلالاته وشموله لكل وجوه الإحسان المقدور عليها. وبالوالدين إحسانا أي أحسن لهما ما استطعت في كل مجال وبكل طريقة وبكل أسلوب مقدور عليه أحسن إليهما، وبالوالدين إحسانا. ويأتي حق أعظم للوالدين عند بلوغهما أو أحدهما الكبر، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وبلوغ الكبر فيها الضعف ووهن القوى والحاجة أيضا إلى العون والمساعدة. ولهذا جاء التأكيد على حق الوالدين والإحسان إلى الوالدين ولا سيما في هذه الحالة بلوغ الكبر. وحقيقة وجود الأبوين أو والد الأبوين، وجود كبار السن في البيوت وتوفيق الله سبحانه وتعالى لعبده للقيام بحقهما وعنايته بهذا الأمر، هذا من أعظم المواهب ومن أجل العطايا والمنن التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها من يشاء من عباده. وآثار ذلك وثماره لا حصر لها ولا عد. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. لاحظ هذا التنبيه ولا سيما في حال الكبر، لأن الكبير كبير السن في حال ضعفه، في حال أيضا أحيانا ضعف قواه وتفكيره وتعامله، شدة ما يكون يعاني منه من أمراض أو نحو ذلك، قد تفضي ببعض الناس إلى نوع من التضجر أو الملل من الوالد أو الوالدين أو نحو ذلك. فجاء هذا التنبيه العظيم، فلا تقل لهما أف. وأف هذه الكلمة نبه بها وهي أقل ما يكون من الإساءة القولية على ما هو أعظم من ذلك. إذا كان في الآية نهي عن التأفيف أو التأفف من الوالدين أو من أحدهما، فكيف بما هو أعظم من التأفف، من إساءة في القول أو إغلاظ في الكلام أو رعونة في التعامل أو نحو ذلك. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، والنهر هو الزجر والإغلاظ في القول والإساءة في التعامل، ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، أي عندما تتحدث مع الأبوين مع الوالدين تحدث بالقول الكريم. وقوله قل لهما قولا كريما هذا مقام منافسة في تخير أطيب الألفاظ وأحسن العبارات وأجمل الأساليب في مخاطبة الوالدين. كثير من الناس إذا لقي أحد أصدقائه أو زملائه يجتهد اجتهادا كبيرا ليختار له العبارة الجميلة، أخي الفاضل، زميلي العزيز، صديقي الكريم، لك عندي كذا وفي قلبي كذا إلى آخره. وإذا دخل على أمه وجميلها عليه أعظم جميل وإحسانها إليه أحسن إحسان، ما يحسن أن يختار لها أو ينتقي لها عبارات طيبة أو كلمات جميلة أو قول كريم. وربما لو أن أحدا من الناس لو صنع له معروفا ما أسره بمعروفه وإحسانه، وأصبح كلما لقيه ذكر ذلك المعروف والإحسان، فأحسن الخطاب وأجاد في التعامل. وإحسان الوالدة، إحسان الأم إلى ولدها ما يقارن ولا يوازن ولا يلحق، فكيف ينسى ذلك الجميل وكيف ينسى ذلك الإحسان، وكيف يكون القول الكريم للآخرين ولا يكون لها حظ منه ولا نصيب. ومن لطيف وجميل صنيع الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه المبارك الأدب المفرد، وهو كتاب عظيم في بابه، باب الأدب والأخلاق، صدر هذا الكتاب بباب بر الوالدين. وأول حديث أورده في هذا الباب حديث من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك، إلى آخر الحديث، منبها بذلك رحمه الله تعالى أن هذه الآداب المبثوثة في الكتاب والأخلاق العظيمة التي ذكرت في الكتاب أحق من يكون بها الوالدان. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي أن التعامل معهما ينبغي أن يكون بخفض الجناح ولين الجانب واللطف في التعامل والبشاشة واللطف إلى غير ذلك من المعاني العظيمة. ثم العناية بالدعاء، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، أي حافظ واعتني بهذه الدعوة واعتني بهذه الدعوة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اسأل الله عز وجل لهما الرحمة أحياء كانوا أو أمواتا. وأكثر من هذا الدعاء العظيم الذي أمر الله به وقل رب ارحمهما، فاعتني بهذا الدعاء العظيم الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في هذا المقام، مقام بر الوالدين والإحسان إليهما. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كما ربياني تذكر للإحسان والجميل السابق. وهذا أيها الإخوة الكرام أعظم عون للعبد على البر، وإذا غفل الإنسان عنه ضعف بره وضعف إحسانه. وكلما كان مستحضرا الجميل السابق والإحسان العظيم الذي من الوالدين فإن هذا من أعظم ما يعينه على البر والإحسان وكثرة الدعاء، كما ربياني صغيرا. نعم.